وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه أن يسر لنا قراءات كتاب شرح لمعة الاعتقاد لموفق الدين من قدام المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بأيدينا للشيخ دكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في يوم السبت الرابع من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق 16 من الشهر الثالث لعام 13 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: والبعث بعد الموت حق. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أمة، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباركه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه
الفجار. بارك الله. طيب، هذه المسائل في الاعتقاد كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر: البعث، ونفخ الصور، والحشر، والحساب، والموازين، والدواوين، طائر الصحف، والحوض، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المسائل العقدية الإيمان بها داخل في الإيمان باليوم الآخر، والخلاف فيها قليل، لكن هناك من ينكرها طبعا كالمعتزلة، لا سيما المسائل العقدية التي لم تثبت في القرآن وإنما ثبتت في السنة. يعني مثلا في الحوض لم يذكر في القرآن، ذكر في السنة. المعتزلة لا يؤمنون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآحاد التي في العقيدة، فينكرون الحوض، ينكرون الصراط المضروب على البخاري جهنم، يقولون الصراط يتم بآيات اللي فيها ذكر الصراط. الصراط لغة الطريق، فالصراط المستقيم اللي هو الإسلام، والصراط الذي يضرب على ظهر جهنم هو غير الصراط المقصود بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط وهذا الصراط. فهم ينكرون الصراط لأنه أصلا ثبت بالسنة بأحاديث أحاد، والأحاد لا يؤمنون بها ولا يعتقدون أنها تثبت بها عقيدة. فوقع مسائل مثل هذا الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، لكن الخلاف المشهور بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم في مسائل الأسماء والصفات، أما المسائل الخلاف فيها قليل. حتى أن بعض الناس اللي عنده انحراف في العقيدة في الأسماء والصفات، إذا تكلم العقيد ركز على هالمسائل التي الخلاف فيها قليل، يؤمن باليوم القيامة وأن في بعث وفي نشور وفي صحائف، وهذا مذكور في القرآن، وجنة ونار. فكلامه في العقيدة دائما يأتي إلى المسائل التي لا خلاف فيها حتى لا يخسر أحدا، لا سيما إذا كان في يعني محيط هناك من ينكر عليه فيما لو قرر عقيدة الأشاعرة من تحريف صفات الله سبحانه وتعالى وتحريف الآيات الصفات. طيب المسألة هذه قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب.
عجب الذنب هذا عظم يبقى في آخر ظهر الإنسان سبحان الله يبقى هذا، ومنه يخلق الله الناس خلقا جديدا. الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب. هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذكر الحديث. قال كما
قال إلا عجب الذنب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فتبقى هذه البذور التي هي آخر العظام، عظام العمل الفقري، يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الأرض. إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير، فيلف الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق، وذلك بنفخة الصعق، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث والنفخات وذكرها.
طيب مسألة الأجساد التي يوم القيامة تعذب أو تنعم هي غير هذه الأجساد، أليس كذلك؟ تفنى هذه الأجساد وتذهب في الأرض والأرض تأكلها. الله يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لأن الأجساد تبلى وتتحلل وتذهب في الأرض، تبتلع الناس. ثم يوم القيامة، يوم القيامة تنعم أو تعذب أجساد أخرى. فيقول قائل: جسد يستقيم على أمر الله ويلتزم حدود الله، وجسد آخر ينعم يوم القيامة، وجسد في الدنيا يستمتع بما حرم الله ويأكل ما حرم الله ويفعل فواحش، ثم جسد آخر يعذب يوم القيامة. جسد في الدنيا يبلى صح، يصير وفات، ويوم القيامة أجساد أخرى تنعم أو تعذب. فالجسد الذي استقام على أمر الله وحرم نفسه من الشهوات ولم يفعل إلا ما أباح الله وتجنب ما حرم الله وصام وطاف وسعى وصلى وركع وسجد، الجسد اللي تعب هذا جسد آخر ينعم يوم القيامة. والجسد الذي ظلم وتعدى وفعل يبلى ثم يعذب جسد آخر يوم القيامة. هذا يسمونه إيش؟ إشكال. فما الجواب على هذا؟
أن يبدله هو الأصل،
بس الجسد جسد آخر. يعني هل الذي يعذب وينعم عذب الذنب، والباقي الجسد هذا اللي استمتع أو الجسد اللي استقام ينعم جسد آخر أو يعذب جسد آخر؟ صح، كيف هذا؟ يعني قد يستشكل الإنسان هذا الشيء. الجواب يعني الأرواح هي التي تعذب وتنعم، يعني يوم القيامة ما في أجساد. الله يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في جلود صح تشهد عليهم جلودهم. قال: لما شهدتم علينا؟ انطق الله الذي ينطق كل شيء.
الأجساد تعذب والأرواح تنعم.
الأجساد تعذب والأرواح تنعم، يعني الجنة ما فيها أجساد بس أرواح. فيها أجساد يا بشر، فيها حور عين ويأكلون ويشربون.
ها
الأجساد نفسها لكن بصورة أخرى صح. يعني حين لو أنت عندك طفل صغير وكبر تغير جسده ولا لا؟ تغير. لكن هل هو مثلا أنت سميته ملفي إذا كبر يطلع خالد ولا هو نفسه؟
نفسه.
هو نفسه، صحيح أن تغير الجسد لكن يبقى الإنسان هو نفسه. نظير هذا شجرة لو غرستها بيدك صارت شجرة كبيرة تعدت السطوح، يصح أن تقول هذه الشجرة غرستها بيدي؟ أين هذه بلها وجه؟ كيف غرستها بيدي؟ صح أنا غرستها بيدي، كون أنا غرستها صغيرة وكبرت هي نفسها. كثير من الناس أولادهم أكبر من أحجامهم، يقول هذا من صلبي، وين صلبك؟ هذا أكبر منك بكبرك. لا صحيح، هذا من صلبي وإن كان جسده تغير لكن هو إيش؟ من صلبي، ليس كذلك؟ فالإنسان يوم القيامة وإن تغير جسده لكن هو 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 هو، كما أن إنسان صغير ويكبر يبقى هو فلان، سواء لما كان عمره يوم أو صار عمره مثلا 30 أو 40 أو 50 أو 80 يبقى هو الإنسان، حتى ولو تغيرت صورته فهو فلان بن فلان. ولذلك هذا فلان من فلان حتى لو تغيرت صورته يوم القيامة بجسد آخر يبقى هو، يبقى هو صح؟ لو أن إنسان تمتع بجسد وهو صغير ثم كبر وتمتع بجسد آخر يبقى هو نفسه. وهكذا رب العالمين يعيد الناس خلقا جديدا هم أنفسهم ليسوا بشر آخر. فلذلك الذي يستقيم على أمر الله هو ذاته الذي ينعم يوم القيامة، والذي يعصي الله عز وجل وشاء الله أن يعذبه هو ذاته الذي عصى الله يوم يعذب يوم القيامة، هو ذاته الذي عصى الله في الدنيا ليس شخص آخر. وإن تغير شكله فتغير شكله هذا لا يدل أنه إنسان آخر، بدليل أن الإنسان الصغير حتى لو كبر يبقى هو الإنسان ولا يكون إيش إنسان إنسان آخر. واضح؟ واضح الآن؟ طيب كمل. النخل الآن في الصور قال
قال والنخل وكيفها هي من جملة ما جاء في النصوص بيانا فيدخل في الإيمان باليوم الآخر، والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث. أن النفخات ثلاث، أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله.
هذا فزع ما يحصل فيه هلاك الناس ولا يحصل فيه قيام الناس، فتكون هذه عدها بعض العلم ظهرها الآية أنها نفخة أولى يفزع من في الأرض. نعم.
والنفخة الثانية هي نفخة الصعق الموت.
نعم.
والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام، وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه الآية فيها ذكر إيش النفختين، يعني اللي هي الثانية والثالثة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأخرى اللي هي نفخة القيام البعث. نعم.
هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه الشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، لأن الذي في القرآن ثلاث نفخات، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. وقال كثير من أهل العلم إن النفخات إنما هي اثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات، وأن النفخات ثلاث، ينفخ بالصور ففزع، ونفخ بالصور فصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، ومعها الصعق الموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها، إلا أن استثنى الله من ذلك الذين في قوله إلا من شاء الله يستثنون من الصعق فلا يصعقون. قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله المقصود بمن استثنى الله هم الحور والولدان والظلمان في الجنة، وقال طائفة أرواح الشهداء، والأقوال في ذلك كثيرة. نفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك يعني الموت، تموت الخلائق ف... فإذا نفخ في الصور نفخ الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله. أرسل الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال فتمطر الأرض منه أربعين صباحا فتنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة الشباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن إلا بعد الحق الخلاق. ثم إذا كانوا شبت أجسامهم وأخرجت الأرض أثقالها ولم يكن حينئذ في الأجسام أرواح، نفخ في الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في منيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثانية ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مغرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح من الأجسام سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفخة البعث، والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك اسمه فيما شاء، إسرافيل.
إنما قال اسمه فيما شاء إسرافيل لأن ما في دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملك الذي ينفخ اسمه إسرافيل. الذي ينفخ هو ملك، وسماه نخازم صاحب البوق الذي ينفخ، هو لا يعلم متى ينفخ، وهو الذي سينفخ لا يعلم حتى يأمره الله عز وجل، وينفخ في آلة اسمها الصور. لكن ما اسمه اشتهر في كتب العقيدة منذ قرون أنه اسمه إسرافيل، لكن ما في دليل صحيح يعني سالم من الطعن بحيث سنده يدل على أن الذي ينفخ اسمه إيش، الملك الذي ينفخ اسمه إسرافيل. نعم.
فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك، فيختلف حال المسلم عن حال غيره. حال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين، كما قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا يعني وافدين.
نعم.
قال المفسرون: تجعل له مجال من الجنة تنقله من قبور إلى عرصات الديانة، وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم وردا يعني بغلظة وشدة. قال رحمه الله تعالى: حفاة عراة غرلا يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم. والأرض أم، قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، ومعنى غرلا أي غير محزونين. كل يقول نفسي يوم ترونها تذهب كل مضيعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب العظيم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
طيب، هذا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم القيامة ولا قبيل يوم القيامة؟ تضع كل حمل حملها تذهل كل مضاعف ما رضعت وتضع. جاء في التفاسير بأن هذا قبيل يوم القيامة، واضح؟ قبيل القيامة تحصل هذه الحالة لإيش؟ للمرضعات وللحوامل. نعم.
كل يقول نفسي نفسي. قال يظنون كذلك حفاة عراة غلا يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس ويوجههم العرب، وحين ذلك
العرصة جمع عرصة وهو المكان الفسيح الواسع. نعم.
قال ويوجههم العرب وحين ذاك يكسى الخلال، فأول من يكسى من الخلال إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستوى عرافهم تدنو منهم الشمس، والله جل وعلا جعل الشمس إذ ذاك لها حال أخرى فتدنو، فيوجههم العرق ويشتد عليهم الحر.
تدنو على رؤوس العباد قدر ميل، والراوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم ميل المكحلة أم ميل المسافة، وكل أمر عظيم. ميل المكحلة يعني أصبع الذي يوضع في المكحلة، هذا اسمه ميل، وميل المسافة معروف. لكن على كل حال سواء هذا وهذا الأمر خطأ شديد جدا، لأن الشمس بعيدة جدا عن الأرض، ومع ذلك لا يتحمل إنسان في أيام الصيف، فكيف إذا دلت على رؤوس العباد؟ لكن يظل الله في عرشه أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويأخذ الناس العرق على حسب أعمالهم كما جاء. نعم.
ومن عجائب سنة الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاص به، فيكون واحد يسبح في عرقه، والآخر بجنبه لا تأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويوجههم العرق، ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم يحصل بعد ذلك مجيء الملائكة في غلل من الغمام شيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا في غلل من الغمام، ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا للشفاعة. في عرصات القيامة تكون أمور عظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه اللي يطلبون الشفاعة يعني يأتون آدم عليه، يلهمون كما جاء صحيح البخاري أنهم يلهمون أن يلتمسوا من يشفع لهم، يأتون آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أنبياء يقول كل منه نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. ويذكر آدم عليه السلام قال عصيت الله كبت من الشجرة، نوح يقول دعوت على قومي دعوة، إبراهيم يقول كذبت في ذات الله كذبات، موسى عليه السلام يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، عيسى لم يذكر له ذنب، لكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتون الناس إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد الله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول الله ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، لا تكون إلا لرجل واحد وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هذه الشفاعة ماذا؟ حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين الناس ليحاسبهم، يعني كل هذا الهول الذي يصيبهم فقط إيش يريدون من الله عز وجل أن يبدأ بفصل القضاء، فكيف بما سيأتي في حق الكفار ما هو أشد بكثير إذا دخل جهنم والعياذ بالله. طيب أتمم.
قال في عرصات القيامة تكون أمور عظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه من نهر الكوثر في الجنة.
الحوض هو مكان تجمع الماء، يعني مكان الذي يصب فيه الماء يسمى حوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أين يستمد ماءه؟ من نهر الكوثر، كوثر نهر في الجنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول إنا أعطيناك الكوثر، فيصب هذا في مكان الحوض، لكل نبي حوض ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحوض. نعم.
ما هو من نهر الكوثر في الجنة كما ثبت ذلك في غير ما حديث من أن الحوض يشرب فيه من سابان من الجنة. وقد قال الله تعالى لنبيه إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة. وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح لأن الحوض ما هو من نهر الكوثر الذي في الجنة.
طيب، ولما سمي هذا الحوض كوثر، أو عفوا لهذا النهر كوثر؟ فالكوثر هو ما جمع بين معنيين، الكثرة والخير. الخير قد يكون قليلا، والكثرة قد يكون شيء كثير لكن ليس بخير. فإذا جمع بين الخيرية والكثرة يسمى كوثر. خير قد يكون قليل، كثير قد يكون لا خير فيه. فإذا جمع بين هذه الوصفين الخيرية والكثرة يقع عنه الكوثر. فهذا النهر الذي جعله الله، انظر إلى المكافأة العظيم، النهر في الجنة أعطاه الله عز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يتصل بصفتين، ما هما؟ الخيرية والكثرة. إنا أعطيناك الكوثر، يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم رزق الله من الأولاد الذكور ما رزقه لكنهم ماتوا، فأكرمه الله عز وجل، والله له حكمة في ذلك. لا يأتي ابن للنبي صلى الله عليه وسلم وربما يدعي النبوة وربما ينفتن به الناس، الله له حكمة في ذلك. لكن الله عز وجل أكرمه بأمة عظيمة، أمة عظيمة أعظم الأمة، وأكرمه الله عز وجل بكرامات لم يعطيها بشر، منها الكوثر. فقال جل وعلا في سورة هي أقصى سورة القرآن إنا أعطيناك الكوثر، يعني النهر في الجنة كثير خيره، فسمي ماذا؟ الكوثر، صلى الله عليه رزقنا منه. نعم.
هناك العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض، لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يلده ومنهم من يذاد عنه، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، ومنهم من يرد على الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب، هذه أوصاف الحوض جاءت في الحديث أنه حوض، أنه أكثر الأحواض رودا عليه، يعني رواده أكثر الرواد، وأن الناس منهم من يرده ومنهم من يذاد عنه، يعني يدفع عنه بسبب الإحداث في الدين يذادون عنه. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال آنيته كنجوم السماء، فالعلماء قالوا المراد بنجوم السماء من حيث إيش؟ لا من حيث هيئة الآنية، وإنما من حيث العدد، يعني لكثرتها شبه النبي صلى الله عليه وسلم بآنية بنجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهر قيل يعني هذا يدل على أنه مستدير، والله أعلم، كون طوله شهر وعرضه شهر إذن هو إيش؟ مستدير. يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، لأن كما ذكر إيش؟ إذا هناك من يذاد عنه، إذن الذي يرده يعني أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن لم يحدثوا في الدين. نعم.
ومنهم من يرد على الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدثا أو آوى محدثا فإنه يحرم من السبع من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم.
الله. يعني الذي يحدث في الدين بدع ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى أن يذاب عن الحوض. والذي يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا وتمسكا هو أولى بأن يرد هذا الحوض ويشرب. فالمسألة كما قال معادلة، في متابعة أبشر بالحوض، في مخالفة ومحاذرة صلى الله عليه وسلم احذر من أن تذاب عن حوضه. هذا الحديث يستدل به الرافضة على ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شذوا الصحابة يعني الصحابة هؤلاء يوم القيامة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي فيما يبدو له أنهم أصحابه، فيقال لهم أنهم ليسوا بأصحاب، أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بعد وفاتك أحدثوا أشياء فلا يستحقون أن يكونوا من أصحابك. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يدل كما قال الرافضة على أن أصحاب الرسول مرتدوا، وذلك لأن بإجماع المؤرخين والعقلاء أن هناك من ارتد وهناك من حارب المرتدين، من حارب المرتدين. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا سبعة، إذا من حارب المرتدين؟ هل يعقل أن أمة كاملة ارتدت سبعة استطاعوا أن يقضوا عليهم وأن يقيموا الإسلام؟ ها، هذا ما يقول في عقل. سبع أشخاص ردوا أمة كاملة ارتدت، هذا دليل على سخافة عقول هؤلاء. فالحقيقة أن هناك من ارتد وهناك من قاتل المرتدين، ولهم علينا بعد الله فضل، إذ لولا الله عز سخرهم وقاتل المرتدين لما وصل إلى هذا الدين، لكنا نحن الآن كغيرنا من عباد الأصنام والأوثان والأولياء، لكن الله عز وجل أكرمنا بهؤلاء الصحابة الذين حافظوا على هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المرتدين وحفظوا القرآن وحفظوا السنن حتى بلغتنا، لله درهم، كم لهم علينا بعد الله من فضل، لولا الله ثم هم ما وصلنا هذا الدين. ولذلك ميزان الأمة، ميزان أعمال الأمة إيش يعني، أو مثل أجور الأمة في ميزان مجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم الذين بلغوا القرآن، هم الذين بلغوا السنن، هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين آووه، هم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاتلوا المرتدين، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والله. تأمل وتصور كم لهم علينا بعد الله من فضل هؤلاء الصحابة الكرام. فهؤلاء الرافضة قبحهم الله يقولون الصحابة ارتدوا إلا سبعة. طيب إذا هؤلاء الصحابة ارتدوا إلا سبعة، هؤلاء السبعة هم الذين قاتلوا الجيوش كلها، هل يعقل هذا؟ لا يعقل. لكن الحق بأن هناك قاتل ومقتول، هناك من ذاد عن الإسلام وتبع عنه ودافع عنه ورسخ قواعده، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الذي ارتد أصلا لا يقع عنه صحابي، لأن الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. وهناك من ارتد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحابة، وإنما نقصد بالصحابة المستحقين للفضل الموعودين بالخير، هم من الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الصحابة. نعم.
ذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
يشير الشيخ بأن هي موازين وليس ميزان واحد، لأن قال اسم جنس، الميزان جنس، ومعروف إذا أطلق الجنس المراد به العموم. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما المقصود بالإنسان؟ يعني البشر، يعني الناس. قال إنسان هذا اسم جنس. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ما المراد بالكتاب؟ يعني الكتب، كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. المراد بالكتاب في الآية يعني الكتب، فكيف كتاب مراد به كتب؟ هذا اسم جنس. ها، فهكذا المقال مثلا ايش الميزان مقصود به الموازين، لان الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب
وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهي الموازين، ومن اهل العلم من قال انه ميزان واحد. وهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الميزان حقيقه.
طيب هل هو ميزان ولا موازين؟ بعض العلم يقول انه ميزان واحد، وبعضهم يقول موازين. طبعا الذي قال موازين تمسك بظاهر القران صح، ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن قال انه ميزان واحد استدل بالحديث، قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فقال هو ميزان واحد، ها توضع فيه الاعمال او توضع فيه يوضع فيه العاملون او توضع فيه الصحائف كما سياتي الان، ما الذي يوزن؟ فالله اعلم هل هي موازين ام ميزان. ظاهر نصوص بانها ميزان وموازين، وفي الحقيقه انها لا منافات، لان اذا قيل ميزان وراد به اسم الجنس فلا ينافي ايش الموازين. واذا كان هو ميزان واحد فكيف يقول الله موازين؟ لأن الذي يوزن متعدد، الذي يوزن متعدد. الآن في ميزان والآن يعني قل وجوده، السابق يمكن ما في له، تجد الميزان في موازين واحد كيلوين، الثاني أصغر منه كيلو، بعدين نص كيلو، بعدين ربع كيلو، بعدين 100 غرام، هذا إيش تسمى؟ ها موازين، يعني مثاقيل هذه متنوعة اسمها موازين. فهذه هي التي توضع في الميزان اسمها موازين. فقد يكون الميزان واحد لكن الذي توضع فيه موازين، فسميت موازين باعتبار الذي يوزن، وهو ميزان واحد باعتبار الذي توزن به. فهذا محتمل وهذا محتمل. على كل حال نحن نؤمن بحقيقة الميزان، ثم على يوم القيامة هو موازين أو هي موازين توزن، أو هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال أو الأشخاص، لكن نحن نؤمن بذلك كله في ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع الذين أنكروا الميزان. نعم.
قال وهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة، فقال له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور. قال ويوزن في الميزان
الحقيقة بأنه ميزان حقيقي ليس مجازي. نعم هناك يعني ميزان معنوي، كما يقال مثلا يا فلان زن الكلمة قبل أن تتكلم بها. كيف يزن الكلمة؟ يعني طلع لها ميزان حط ركب الكلمة يوزنها، ولا مقصود إيش زنها معنويا لا إيش ميزان إيش حسي. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني له كفتان ولسان وتوضع كذا وطاشت، فتوضع الصحائف في كفة والبطاقة اللي فيها لا إله الله في كفة فطاشت بهم، هذا كله دليل على إيش أنه ميزان له حقيقي. طبعا هم ينكرون أن يكون حقيقيا أو حسيا، لأن هذه الأدلة جاءت في السنة وحديث السنة الأحاد لا يؤمن بها المعتزلة. وأما أهل السنة فالحمد لله يؤمنون بالكتاب والسنة يصدقون الله ورسوله. فنقول بأن الميزان له كفتان وهو ميزان حقيقي لا مجازي كما قال أهل البدع. واضح؟ طيب ما الذي يوزن؟
ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال.
شوف الشيخ يعني قرر بأن هذا كله يوزن، لأن هذا ظهر النصوص، في نصوص تدل على أن الذي يوزن العمل، وفي نصوص تدل على أن الذي يوزن يوزن صاحب العمل، وفي نصوص تدل على أن الذي يوزن الصحائف التي كتبت فيها العمل. طيب
ومن أهل العلم من قال إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن جاءت أحاديث فيها لكن جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل، فيها وزن العمل، فيها وزن الصحابة، صحابة الأعمال.
طيب، وزن صاحب العمل جاء في الصحيحين، يؤتب الرجل يوم القيامة السمين العظيم لا يزن جناح البعوض. وفي حديث أن عبد الله بن مسعود تسلق شجرة فضحك بعض الصحابة من دق ساقيه، فقال إنها في الميزان لا أثقل من الجبل. إذن هو الرجل الذي يوزن. وزن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وزن الصحائف طبعا حديث البطاقة، أنا يؤتى برجل لم يعمل خيرا غير أنه عنده بطاقة يخذ له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وعنده من السيئات 99 سجلا، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت بهم لا إله إلا الله. هذا العين الذي يزن إلى الصحابة. إذن ظاهر نصوص أنهم بها كلها كما قال الشيخ جمع فقال، يوزن العمل ويوزن صاحب العمل والصحاح والأعمال، لأن كلها فيها أدلة نؤمن بذلك كله. نعم.
كذلك مما في أوصاف القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال إشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة المبينة.
طيب، وهذا من أعظم المواقف وأصعبها، لأن هنا عندما تتطاير الصحف لا يدري أحد من الآن ماذا، هل سيأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بالشمال وراء ظهره، يعني هنا ظهور النتائج، فالأمر مخيف جدا. يمكن بعضكم ما زال طالبا يمكن طلاب يوم سمى تعليق النتائج إعلان النتائج، يصير واحد خايف خاصة إذا كان بعد شوي لم يتقن يعني الإجابة فيه. ما يدري إيش نتيجته، فكيف عاد إيش بنتائج يوم القيامة، لا سيما أن الإنسان قد يبدو له ما لم يحتسب وبدا لهم ما لم يحتسب، يعني قد يتفاجأ الإنسان بشيء. الأمر مخيف جدا، لأن الله قال عن المنافقين وهم لا يشعرون، هذه أكبر مصيبة، أن الإنسان ما يشعر عن نفسه أنه فاسد الاعتقاد أنه منحرف. إذا كان بعض أصحاب الله وسلم يخاف على نفسه من النفاق، والله يقول جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كثير من الكفار من المشركين من أصحاب المذاهب المنحرفة الضالة ضلال مبينة، تجد منهم من يحرق نفسه في سبيل مذهبه في سبيل قضيته وهو على باطل، يقاتلون وينفقون الأموال ويضحون بأرواحهم على مبادئ باطلة. ما الذي يدفعه على هذا وهو إيش على باطل؟ لأنه بلغ فيه من الضلال أن انتكست عنده الأمور، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا فتى الإنسان انقلبت عند الموازين، أرأيتم الذي يتعرى وقد أكرمه الله باللباس يجد نفسه في قمة الجمال والرونق والزخرف، كونها تسير المرأة عارية مع أن الله أكرمها، كون جعلها آدمية وأكرمها الله بلباس زينة وستر، فيرون في التعري هذا والحيوان يرون هذا هو الأجمل. لما؟ لأن الأمور انتكست، إذا انتكس الإنسان يعني أكثر من الذي يشرب الخمر، يخلق الله من الطيبات فيشتري ما يذهب به عقله، والعقل أغلى ما يملكه الإنسان، حتى بالعقل يفهم الكتاب والسنة. وذاك يوم القيامة يشغل الكفار وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فكيف يذهب الإنسان عقله بماله؟ صح، شوف الفتنة، ونتن الخمر حتى رائحته نتنة وعواقبه سيئة، قد يعتد الإنسان حتى على محارمه، قد يقتل نفسه، قد يعمل حوادث يهلك فيها الناس. وتجد الناس خاصة في الغرب بلاد كفار لا تكاد تجد إنسان لا يشرب الخمر، الأصل فيهم أنهم شراب الخمر كلهم إلا ما قل ولا در. كيف يفعل هذا الإنسان ويذهب عقله وأغلى ما يملك؟ كيف؟ لأن انتكاسه حصلت فتنة عند الإنسان انتكس. فالمقصود أن الإنسان يخشى أن يفاجأ وأن يبدو له ما لم يكن يحتسب. فهذا من أصعب المواقف، تطاير الصحف، فأخذ الكتاب بيمينه وأخذ الكتاب من شماله من وراء الله، نسأل الله العافية. طيب كمل. يبقى مسألة هل يأخذ كتابه بشماله أو يأخذ كتابه من وراء ظهره. للجمع بين النصوص أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، قيل أنه يأخذه يعني دليل على الإهانة أو عدم الرغبة بأخذه لكن يجبر على أخذه، وقيل أنه تختلع يده إلى الخلف، شماله تختلع إلى الخلف فيأخذ كتابه بشماله، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشاعر حفظه الله تعالى: والصراط حق وهو تحت مزلة، يمر عليه الناس فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر عليه يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي تارة ويقبو تارة، ومنهم من يزل عنه فيخر في جهنم منصوب على باب جهنم. والمرور عليه والورود الذي قال جل وعلا فيه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر ذلك بالمرور على الصراط.
قال الحاشية:
قال ابن أبي عز، قال ابن أبي عز في شرح الطحاوية: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ما هو. والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. قال:
منظر الخلاف. كمل. منظر الخلاف،
منظر الخلاف في معنى الورود، تفسير الطبري وتفسير البغوي.
طيب، هذا الصراط، صراط لغة الطريق، وهو طريق خاص يضرب على ظهرين جهنم يعني على عرضها، يمره الناس على حسب أعمالهم. بقدر ما يكون الإنسان ثابتا ومستقيما وسباقا في السير على الصراط اللي هو الإسلام، بقدر ما يكون أيش ثابتا ويمر سريعا بسلامة على الصراط المضروب على ظهرين جهنم. معادلة: الذي يستقيم يكون سباقا سريع الامتثال مسارع إلى طاعة الله، يكون مروره سريعا ويكون ثابتا على إيش؟ في مروره على الصراط المضروب على ظهر جهنم. يقول الله: وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا، إن هذه نافية، يعني ما منكم من أحد إلا وهو وارد الماء. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من الورود اللي هو اجتياز الصراط. يقول جل وعلا: كان على ربك حتما مقضيا، أي حتمه الله وجبه على نفسه، وأمر قد قضاه ولا رجعة فيه. حتى قيل فيها الآية لقبها أظن ابن عمر إيش؟ أنها أخوف آية في كتاب الله. أخوف آية في كتاب الله، إذا قيل لك ما هي أخوف آية في كتاب الله؟ فقل: هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا. لكن الله يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي يجثون على ركبهم يبركون في النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله. إن كانت هذه هي أخوف آية في كتاب الله، فما هي أرجى آية في كتاب الله؟ أبا هزاع عبد الرحمن، أرجى آية في كتاب الله، هذه أخوف آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. لكن هذه الآية التي قال ابن عمر أنها أرجى آية، ليست هذه الآية اللي قال أخوف آية. المهم تراجع على كل حال وتأتون بالخبر، من الذي قال أن هذه أرجى آية ومن الذي قال هذه أخوف آية؟ طيب من يتكفل بهذا؟ ما نريد نقول راجح بعد ما نراجعها، تجيب لنا الخبر ها؟ طيب المهم هذه أخوف آية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم النجل للتقى ونذر الله فيها جزاء. لاحظ أن المسائل الثلاثة في العقيدة ذكرت اللي هي الحوض والميزان والصراط، وأهل العلم يرتبون هكذا في ذكرها، حوض ميزان صراط، حوض ميزان صراط، عشان ما تنساها يا أبا ملفي. بعض العلماء قال تذكر مدينة كبيرة في سوريا تدك ودك الآن صلى الله يفرج عنهم اسمها حمص، ايش اسمها؟ حمص. فحمص الاسم هذا يذكرك في المسائل الثلاثة العقدية يوم القيامة، الحاء حوض والميم ميزان والصاد صراط، ها حمص حوض ميزان صراط. نعم.
قال وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدلت نقلته وأثبته أهل العلم أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم، كل ذلك يثبته أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقولهم أو تدركه أفئدتهم، وإنما يجعلون ذلك الباب باب الغيبيات باب التسليم ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره، لخبر من هو صادق في خبره لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو، وليس أحد يعلم إلا هو جل وعلا، أو ما أخبر به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة.
هذا موقف السني من مسائل العقيدة التصديق، وموقفه من الأوامر التسليم، الأخبار التصديق الإيمان، والأوامر التسليم والانقياد. فإن كان الأمر بالامتثال فامتثاله، وإن كان الأمر بالاجتناب فباجتنابه، هذا في الأوامر. وأما الأخبار فيصدقها لا يشك في شيء منها ما دام ثبت عن الله أو رسوله، واضح؟ فأهل السنة في المغيبات يصدقون كل ما جاء في كتاب السنة، ما يعملون عقولهم فيحكمونها على كتاب الله عز وجل، وإنما يستعملون عقولهم في التصديق، لأن الشريعة قد تأتي بما تحارب العقول لكن لا تأتي بما تحيل العقول. ممكن عقلا أن يخلق الله شجرة وهو قادر يجعلها في جهنم ولا تحترق، وهي عذاب لأهل جهنم وطعامهم، لكن ما تحترق النار، قادر الله عز وجل. هذا العقل إيش يقبلها ولا يقبلها؟ يقبلها ولا يقبلها؟ يقبلها دام الله على كل شيء قدير وأخبرنا بذلك، فما المانع؟ ما المانع؟ الله هو الخالق. فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار، قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صارت بردا وسلاما. فما المانع أن يخلق الله في جهنم شجرة يأكل منها هي طعام الأثيم ولا تحترق بالنار؟ الله قادر على ذلك. فلا يسع المسلم حينئذ إلا أن يؤمن تصديقا وتسليما لخبر الله ورسوله ولأمر الله ورسوله. والله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.